اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد الزنجبيل والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية عطرة مضمخة برائحة الزنجبيل والليمون نهديها لمستمعينا الأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، يتمتع الزنجبيل بالنكهة المميزة والطعم اللاذع الحار، وقد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في الآية: يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، وذلك لفوائده العظيمة بالإضافة إلى طعمه المميز. فما هي أهم تلك الفوائد؟ تابعونا مستمعينا في كل مكان. وأهلا بكم. من فوائد الزنجبيل الجمالية والصحية التي يذكرها أطباء التغذية أولا، يعالج الزنجبيل مشكلة تساقط الشعر، حيث يقوم الزنجبيل بتنشيط الدورة الدموية، إذ يسرع من عملية وصول الدم الغني بالأغذية اللازمة لفروة الرأس، كما أنه يعمل على إطفاء الجمال والقوة للشعر. ثانيا، للزنجبيل فائدة كبيرة في تفتيح وتنقية البشرة، وينصح باستخدام مخلوط مبشور زنجبيل بالإضافة إلى ملعقة عسل، ووضعه كقناع على الوجه، حيث تنظف البشرة وتغسل قبل وضع الخلطة عليها، ثم توضع الخلطة لمدة ربع ساعة ويغسل الوجه بعد ذلك. ثالثا، للزنجبيل مفعول كبير في تنحيف الجسم، ويعمل على تنظيم عملية الهضم لدى الإنسان. أما الحرقة اللاذعة في الزنجبيل مستمعينا، فهي مهمة في حرق الدهون، ويذكر الأطباء وصفة طبية من تناول مزيج الزنجبيل مع القرفة بعد غليهما، وذلك بعد تناول وجبة الطعام مباشرة. وشكرا على متابعتكم مستمعينا. من فوائد الزنجبيل الأخرى، وصلنا إلى النقطة الرابعة، للزنجبيل فائدة كبيرة في علاج الغثيان والقيء للحامل، وهو مهم في التخلص من أعراض الوحم. خامسا، يحتوي الزنجبيل على بعض الزيوت تعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويعالج الزنجبيل آلام المعدة، ويعالج الإسهال الناتج عن نزلات البرد، ويخلص المصاب بالقحة وتراكم البلغم من هذه الأعراض. كما يقوم الزنجبيل بتطهير الأمعاء والجهاز الهضمي وحمايتهما من التسمم من الأغذية. سادسا، وتزداد الفائدة المرجوة من الزنجبيل إذا خلط مع عصير الليمون، حيث يساعد عصير الليمون مع الزنجبيل الدافئ على تخفيف آلام الحلق والتهاب اللوزتين إذا استخدم كغرغرة عدة مرات في اليوم، كما أنه يساعد على التخلص من البلغم. سابعا، لاحتواء الليمون عند عصير الليمون مع الزنجبيل، لاحتواء الليمون مستمعين على فيتامينات B2 والريبوفلافين وB3 والكالسيوم والبوتاسيوم، فإن تناول مخلوط الزنجبيل والليمون على الإفطار يفتح الشهية طوال اليوم ويقوي جدران الأوعية الدموية. ويبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. تحية لكم طيبة.
أما الغواص أخو الجلدي فيفوز بأصداف في الدر.
تقطاط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل.
لا الجاه يفيد ولا المال، إيمان المرء هو الفخر. لا الجاه يفيد ولا المال، إيمان المرء هو الفخر، وعليه تبنى الأعمال والخير لأهله ذخر.
تقطاط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار
الرحال الجاهل يلهو بفراشات الحقل.
تقطاط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل.
الدنيا يوم بل ساعة، والساعة تمضي لا ترجع. الدنيا يوم بل ساعة، والساعة تمضي لا ترجع. فاغنم من دنيا قطاعا لتفوز برضوان المبدع.
تقطاط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في السادس من شوال عام 786 للهجرة توفي الشاعر والمحدث المسلم عماد الدين إسماعيل بن محمد البعلبكي المعروف بابن بردس. وقد ولد ابن بردس في مدينة بعلبك بلبنان، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى دمشق ليدرس في مدارسها، كما انتقل إلى العديد من الحواضر الإسلامية للاطلاع على مكتباتها والأخذ عن علمائها، حتى بان من أبرز الأدباء والمحدثين، إضافة إلى ضلوعه في علوم القرآن وقراءته. وبعد ذلك عاد إلى بعلبك للاشتغال بالتدريس والتأليف، حيث ترك مجموعة نفيسة من الكتب الخطية، أبرزها كتاب الإعلام في وفيات الأعلام، وهو موسوعة منظومة تضمنت طبقات الحفاظ للذهبي. وعرف ابن بردس بحسن الخلق وتهذيب النفس وصفاء الروح.
في مثل هذا اليوم من كل عام، 28 من شهر أردبهشت، الشهر الثاني من العام الإيراني الهجري الشمسي، يتم الاحتفاء بذكرى الفيلسوف والحكيم والفلكي والأديب الإيراني الكبير غياث الدين أبي الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام، المعروف بعمر الخيام النيشابوري. وقد ولد عمر الخيام عام 439 للهجرة في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم، ثم كرس وقته للبحث ودراسة الفلك والرياضيات والفقه والتاريخ والأدب الذي بان فيه نبوغه، وبرع واشتهر بتضلعه بعلم الجبر، واشتغل في تحديد التقويم السنوي والذي صار التقويم الفارسي المتبع إلى اليوم، كما يعتبر أول من اخترع طريقة حساب المثلثات والمعادلات الجبرية بواسطة قطع المخروط، واكتشف طريقة قياس الكثافة النوعية. وقد عاش عمر الخيام معظم حياته في نيشابور وسمرقند، وكان يتنقل بين مراكز العلم الكبرى مثل بخارى وبلخ وأصفهان رغبة منه في التزود من العلم وتبادل الأفكار مع العلماء. وهكذا صار لعمر الخيام الوقت الكافي للتفكير بأمور وأسرار الحياة، وكان مجيدا للغتين العربية والفارسية. ومن أبرز مؤلفات الفيلسوف عمر الخيام شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس، ورسالة في الجبر، ورسالة في الطبيعيات، ورسالة في الموسيقى، ونوروز نامة. وأخيرا وفي 18 من مايو أيار عام 1830 ميلادي، بدأت العمليات العسكرية للجيش الفرنسي لاحتلال الجزائر، وكان الملك الفرنسي شارل العاشر قد اتخذ قراره ببدء العمليات العسكرية لاحتلال الجزائر بسبب انزعاجه من التهديدات التي وجهتها له الجزائر إثر رفض باريس دفع الديون المترتبة عليها إلى الجزائر والتي بلغت 7 ملايين فرنك. وقد أبدى الشعب الجزائري مقاومة بطولية قبل الهجوم وخلال الاحتلال الفرنسي لبلادهم، وقد استمرت الانتفاضات الشعبية في الجزائر حتى حصول البلاد على الاستقلال عام 1962 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا أطفال نورتونا يا أحباب،
نرحب بكم يا أصدقاء
بأي مدينة وأي مكان
في برنامجكم
حديقة الأطفال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أجمل الأوقات نرجوها لكم معنا لنقضي أوقاتا سعيدة وحلوة، ونتعلم أشياء جديدة من بعضنا،
وندخل معا إلى حديقة الأطفال لنشم الزهور والرياحين ونقضي في أفيائها أسعد وأطيب الأوقات.
في البداية يا أصدقائي نستمع معا إلى قصة عن عادة سيئة، وهي تقليد الآخرين التي كان يتصف بها سمير. فكيف أقلع عن هذه العادة؟ ها؟ كيف أقلع عن هذه العادة؟ هذا ما سنعرفه في فقرة قصة اليوم. بعد القصة يا أصدقاء نذهب لزيارة توتة العصفورة في عشها لنستمع منها إلى معلومة جديدة لهذا اليوم. وفي الفقرة الأخيرة أخبار الأصحاب، تخبرنا صديقتنا مريم بالخطأ الذي ارتكبته وماذا تعلمت من خطئها. إذن أيها الأحباب تعالوا لنستمع أولا إلى فقرة القصة. أحبة، في محلة من محلات بلادنا الإسلامية كانت تعيش عوائل طيبة تربط الكبار علاقات احترام وحب ومودة، وتربط الصغار صداقة حميمة، حتى جاءت أسرة أبي سمير وسكنت المحلة. تقرب الأولاد من سمير وعرضوا عليه صداقتهم. نعم يا أصدقائي، مع ذلك فقد كان يختلف عنهم بأخلاقه، إذ كان يحب أن يقلد الآخرين في أقوالهم وأفعالهم، فكان يقلد ضحكة هذا وزعل ذاك وطريقة كلام هذا وصوت ذاك ومشية هذا وجلسة ذاك، وكلما حاول الآخرون نصحه لا يستمع إليهم ويواصل تقليده لحركاتهم. ذات يوم وعندما كان عائدا إلى البيت مع جاره خالد، شاهد حسنا عائدا مع أمه من طبيب الأسنان، وكان فكه متورما كثيرا.
السلام عليكم. كيف حالك يا خالتي أم حسن؟
وعليكم السلام يا أولادي.
ما بك يا حسن؟ لما لم تأتي اليوم إلى المدرسة؟
يا أولادي، كان حسن يبكي طيلة الليلة الماضية من ألم سنه. نعم، وعند الصباح رأيت فكه متورما فأخذته إلى طبيب الأسنان. نعم، وعالجه وأعطاه أقراصا مسكنة، وها نحن عائدان إلى البيت.
أتمنى لك الصحة والسلامة يا حسن. لا تبتئس يا صديقي، سأمر عليك بعد ساعة لأخبرك بالواجبات التي طلبها من المعلم. مع السلامة.
أشكرك يا ولدي، مع السلامة. بلغ الوالدة سلامي. مع السلامة.
هل رأيت يا خالد فك أحمد؟ كأنه يضع تفاحة في فمي. تعال تعال لنخبر أولئك الأولاد ونضحك عليه.
لا يا سمير، لا تفعل هذا.
هل رأيته يا خالد كان ممسكا بفكي هكذا؟
أنا لا أسمح لك يا سمير بالتقليد على حسن، فهو ولد طيب.
كنت أريد أن أسأله ماذا تضع في فمك يا حسن.
أرجوك يا سمير، منذ متى كان المرض سببا للسخرية من الآخرين ها والاستهزاء بهم؟ أنصحك يا سمير أن تدع التقليد على الآخرين وإلا خاصمتك.
مرحبا مرحبا يا أولاد، لو رأيتم حسنا اليوم لانفجرتم من الضحك. كان فكه متورما هكذا. لماذا لا تضحكون يا أولاد؟
ولم نضحك.
يبدو أنك لا تسمع كلامي يا سمير، ولا تكترث برأيي ولا بصداقتي. رأيت حتى الأولاد تركوك وذهبوا ولم يضحكوا لكلامك. أنا أيضا ذاهب عن إذنك، إلى اللقاء.
وهكذا ترك خالد سميرا وانصرف يمشي مبتعدا عنه.
ما بك ما بك يا خالد؟ أنا لم أقلد عليك أنت.
وما الفرق؟ لقد قلدت على صديقي حسن.
حسنا حسنا، اذهب الآن وسأمر عليك عصا لنذهب للعب في الحديقة.
لا تأتي، فأنا لا أريد أن ألعب معك. لأنك لا شك ستقلد علي إن أصابني مكروه. وأنا لا أريد صديقا مثلك.
ماذا قلت يا خالد؟
إلى اللقاء.
يا أصدقائي، لم يترك سمير هذه العادة القبيحة. فبعد أيام جاء أحد طلاب الصف يمشي على عكازة بعد أن وقع له حادث اصطدام، وأخذ سمير يمشي خلفه ويعرج.
انظروا انظروا إلي يا أولاد، انظروا هكذا يمشي سعيد.
اتق الله يا سمير، اترك هذه العادة القبيحة.
ما بالكم يا أصدقاء، ألا تحبون المزاح؟
هذا ليس مزاحا، نحن لا نريد صديقا مثلك. نعم، هيا يذهب عنا.
أنتم تغارون مني وتحسدونني.
ما دمت تفكر بهذه الطريقة، إذن سنتركك كما تركك خالد.
سوف لن نكلمك أو نلعب معك بعد اليوم. تعالوا يا أولاد لنتركه ونلعب.
هيا بنا. نعم هيا بنا يا أولاد. هيا لنتركه، إنه ليس جيد. هيا لنذهب. هيا
في البيت يا أصدقاء، جلس سمير ساكتا حزينا، فسأله أبوه وقال:
ماذا أراك حزينا ها؟
أبي، يجب أن أترك هذه المحلة يا أبي.
لماذا يا سمير؟
أريد أن أذهب إلى مدرسة أخرى.
قل لي وما هو السبب يا ولدي؟ قل لي، لا تبكي، اسكت وقل لي.
طلاب صفنا لا يكلمونني ولا يلعبون معي يا أبي.
ولماذا يا بني؟ قل لي ما هو السبب.
إنهم يحسدونني ويغارون مني.
ماذا؟
لأنني ولد مرح، أحب أن أضحك وأضحك الآخرين.
طيب، اهدأ يا ولدي. قل لي، وماذا تفعل كي تضحك الآخرين ها يا سمير؟
مثلا عندما رأيت حسنا وقد ورم فكه، ضحكت عليه ونفخت فكي ووضعت يدي على فكي كما كان يفعل. وعندما جاء أحمد إلى المدرسة يمشي على عكاز، بدأت أمشي خلفه وأقلده وأضحك عليه.
يا لك من ولد شقي يا سمير.
ولهذا خصمني طلاب صفي.
الحق
وقالوا بأنهم لا يريدون أن يكلموني أو يلعبوا معي.
الحق معهم يا سمير.
ماذا تقول يا أبي؟
أنت المخطئ يا بني. ما كان عليك أن تفعل ذلك يا سمير.
ولماذا يا أبي؟ لقد أردت أن أمزح معهم ونضحك ونستمتع بوقتنا.
ماذا أقول لك يا سمير؟ هناك فرق بين أن تضحك على الآخرين وأن تضحك معهم.
الضحك يا أبي، ولا فرق فيه.
طيب، اسمع يا سمير.
ماذا؟
سكان هذه المحلة طيبون يا ولدي، وأنا لا أريد أن أغادر هذه المحلة. أما طلاب صفك فمعهم حق أن يزعلوا منك.
لماذا؟
ولو كنت مكانهم لفعلت ما فعلوا.
ولماذا يا أبي؟ وماذا فعلت له؟
إنك يا ولدي أحرجت جارنا حسنا وزميلك أحمد بعد أن قلدت ورم فك حسن ومشية أحمد، وغدا تقلد على سعيد وسعد وحميد. أفهمت ما أقول يا سمير؟
فعلت ذلك لأنني ولد مرح أحب المزاح يا أبي.
لا 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 يا بني، ما فعلته لا يعني أنك ولد مرح، وأنا أنصحك أن تترك هذه الأفعال يا سمير. فكر فيما قلته لك جيدا يا سمير، عدني بذلك الآن.
أعيدك يا أبي عن إذنك.
حسنا،
سأخرج للعب طبعا لوحدي.
حسنا
يا أبي.
اذهب وانتبه يا ولدي.
نعم.
وبعد ساعة خرج سمير ليلعب لوحده وهو مشغول البال يفكر في كلام والده، ولم ينتبه إلى دراجة نارية كانت تمر في الزقاق فصدمته ووقع على الأرض ورضت يده. وفي اليوم التالي وفي المدرسة عندما كان خالد مع أصدقائه شاهد سميرا فقال له:
انظروا يا أولاد إلى سمير، تعالوا لنسأله ماذا جاء له.
لا يا خالد، نسيت يا خالد إننا خصمناه.
نعم، ولا نريد أن نتكلم معه.
نعم لا نريد.
هذا ليس صحيحا يا أولاد.
لماذا؟
صحيح أنه أخطأ بحق أصدقائه، ولكني لا أستطيع أن أراه بهذا الوضع ولا أسأله عن حاله.
حسنا اذهب أنت لوحدك.
نعم يا خالد،
نحن لن نأتي معك.
نعم نحن لن نأتي.
ما بك يا سمير؟ سلامتك، دفع الله ما كان أعظم.
أشكرك يا خالد، كما أنت ولد طيب.
قل لي ماذا جرى لك يا سمير؟ ماذا حدث ليدك؟
كنت ألعب فصدمتني دراجة نارية ورضت يدي.
الحمد لله أنها لم تنكسر.
الحمد لله. قل يا خالد، هل سيقلد الطلاب علي لأن يدي مشدودة إلى رقبتي؟
بإمكانهم أن يفعلوا ذلك طبعا لتشعر بشعور حسن وأحمد، ولكنني لا أظن أنهم سيقلدون عليك لأنهم أولاد طيبون.
حقا حقا يا خالد.
نعم بالتأكيد.
مرحبا مرحبا يا أولاد.
أهلا بك يا سمير.
أهلا بك يا سمير.
أهلا بك.
الحق معك يا خالد.
نعم،
إنهم لم يقلدوا علي بل ينظرون إلي بعطف وحنان مع أنهم يعلمون أنني كنت أقلد عليهم.
بالتأكيد.
سأذهب وأعتذر إليهم.
نعم حسنا افعل ذلك.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا سمير.
وعليك السلام. كيف حالك؟
أنا أعتذر منكم، سامحوني أرجوكم سامحوني. لقد أسأت التصرف معكم. وأنا نادم يا أصدقائي على كل ما فعلته.
أرجوكم
سامحوني. وأنت كذلك يا خالد. وأرجوك أن تأتي معي إلى بيت جاري حسن وصديقي أحمد لأعتذر منهما.
طيب وأعدكم
ألا أكرر هذه التصرفات أبدا. فهل تسامحونني؟
أنا شخصيا سأسامحك. وأنتم يا أولاد ماذا تقولون؟ هل تسامحون؟
طبعا سامحناك يا سمير.
سامحناك.
أصدقاء، هل استمعتم إلى قصتنا جيدا؟ إذن ما هو رأيكم يا عزائي بقصتنا لهذا اليوم؟ هل تتصورون أن الطلاب سيسامحون سميرا بعد أن ندم على فعلته؟ لو كنتم مكانهم فماذا كنتم تفعلون؟
نعم يا أصدقاء، وهذا هو رأيي أنا أيضا. ما دام قد ندم واعتذر فلنسامح ونعلمه الأخلاق الإسلامية ونقول له: هل تعلم أن هناك آية في القرآن الكريم نهت عن السخرية من الآخرين والضحك عليهم؟ وإنه جاء في الحديث الشريف أن الذي يقلد على شخص ليضحك الآخرين سيدخل جهنم.
نعم يا أصدقائي، لهذا نحذركم بشدة من هذه التصرفات، وليس هذا فحسب، بل نرجو أن تنصحوا أصدقائكم أيضا أن يتجنبوها.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا. العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك.
أهلا يا أصدقائي، أهلا بأصدقائي الحلوين، اجلسوا بهدوء لأخبركم بمعلومة اليوم. نعم يا أصدقاء، تك 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 تك، كنت سابقا في القرية وشاهدت شيئا عجيبا. رأيت خنفساء تحفر حفرة في الأرض، سلمت عليها وقلت لها تك 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 تك، ماذا تفعلين أيتها الخنفساء المجدة؟ هل تبحثين عن شيء كنت دفنتيه تحت الأرض سابقا؟ فقالت لي لا، ولكنني أحفر حفرة لأدفن فيها ذلك الفأر الصغير الذي كان سقط في حفرة مليئة بالماء ومات. فقلت لها
تك 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 ما أطيبك. لا شك أن ترك جثث الحيوانات في العراء يضر ببقية الحيوانات، وأنت لدي بقلبك تدفنينه كي لا تمرض بقية الحيوانات. فقالت لي الحنفساء: ولكن لي أدفنه لينتفع به أطفالي. فسألتها: تيك تيك تيك، وأين أطفالك؟ فأجابت: لم يولدوا بعد. فأنا أدفن الحيوانات الميتة وأضع بيضي معها، وعندما يفقس البيض يجد أطفال الطعام في متناول أيديهم فيتغذون عليه ويكبرون. فقلت: تك 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 تك، سبحان الله، هذا أغرب ما سمعته. بهذه الطريقة لن تبقى جثث الحيوانات النافقة في العراء، وفي نفس الوقت يجد أطفالك الغذاء الكافي لهم ليكبروا. أشكرك يا عزيزتي الحنفساء على هذه المعلومات الجميلة، سأحملها إلى أصدقاء الأطفال لتزداد معلوماتهم. وهكذا يا أعزائي غادرت القرية وجئت مسرعة لأقدم لكم هذه المعلومة. انتظروني في الحلقة المقبلة من حديقة الأطفال مع معلومة أخرى. تيك 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 تيك، إلى اللقاء. أصدقائي أحباء الأطفال، فتعالوا معنا لنستمع إلى ما جرى لصديقتنا مريم. نعم، مريم تقص علينا قصتها لنستفيد من تجربتها، ليعلم أعزاؤنا الصغار أن يسمعوا كلام أمهاتهم. هيا لنستمع معا إلى قصة صديقتنا مريم.
أخبار الأصحاب.
أصدقائنا أهلا بكم، هذا ما كتبته لنا مريم في رسالتها. تقول: لم أنسى ذلك اليوم أبدا، كان يوم الجمعة. استيقظت صباحا، وبعد تناول الفطور خرجت ولعبت مع الجيران، وعندما عدت كانت أمي في المطبخ. سألتها: ماذا تفعلين يا أمي؟ قالت أمي: أريد أن أطبخ المعكرونة.
نعم، وتتابع بالكتابة صديقتنا مريم. فرحت بذلك كثيرا، لأن المعكرونة هي الأكلة المفضلة لدي. وقلت لها: وأنا أيضا أريد أن أطبخ معك وأتعلم طبخ المعكرونة. وبعدما وضعت أمي قدرا فيه ماء على الطباخ، وضعت فيه قليلا من الملح، رن جرس الهاتف، فذهبت أمي لتجيب عليه،
ووقفت أنا أي مريم قرب القدر، وقلت في نفسي: لماذا وضعت أمي القليل من الملح؟ لن تكون المعكرونة لذيذة، يجب أن أضيف المزيد منه. وأضفت ملعقة وأخرى وأخرى،
وأمسكت المعكرونة لأضعها في القدر. فجاءت أمي وقالت: لا 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 لا، لا تضعيها الآن، يجب أن يغلي الماء أولاً وبعدها نضع المعكرونة. ولم أخبر أمي بما فعلت،
ولكنها علمت بذلك عندما جلسنا لنتغدى. فما إن وضعت أول ملعقة منه في فمها حتى صاحت: آه مريم، ماذا فعلت؟ قلت لها: ماذا يا أمي ماذا؟ قالت: كلي
كلي وأنت تعرفين ماذا فعلت يا مريم.
نعم يا أصدقائي، وضعت ملعقة من المعكرونة في فمي. إنها لاذعة يا أمي، فقالت ذلك لأنك وضعت فيه الكثير من الملح والأتهى، والأمر أنك لم تخبريني بما فعلت.
جلست أنظر إلى المعكرونة التي أحبها والتي لا يمكنني أن أكل ذرة منها، بينما ذهبت أمي وأحضرت خبزا وجبنا وقالت فعلا هذا هو غداؤنا لهذا اليوم.
نعم، وهكذا يا أصدقائي حرمت نفسي وأسرتي من المعكرونة، وأتلفتها لأنني لم أستشر أمي بما أريد فعله، ولم أخبرها في حينها، حيث كان بإمكانها استبدال الماء بآخر. نعم يا أصدقائي، ومنذ ذلك الوقت تعلمت أن لا أفعل شيئا إلا بعد استشارة من هو أكبر مني، أمي أو أبي أو معلمتي.
ونحن أيضا يا أصدقاء، ونحن أيضا يا مريم يا صديقتنا العزيزة، تعلمنا ذلك من التجربة التي مررت بها، ولن نفعل شيئا إلا ما تقوله لنا أمنا أو أبونا أو معلمتنا. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
أنا عبد ربي وعندي خطيئة، أنا عبد ربي وعندي خطيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة. أنا عبد ربي، له الانقياد، له الأمر كيف يشافي العباد. أنا عبد رب له الانقياد، له الأمر كيف يشافي العباد.
إذا رام أمرا له ما أراد، أنا عبد رب بهذه المشيئة،
أنا عبد رب بهذه المشيئة،
أنا عبد ربي وعندي خطيئة، أنا عبد ربي وعندي خطيئة، تضللت رحمة رب دفيئة، تضللت رحمة رب دفيئة، تضللت رحمة رب دفيئة، تضللت رحمة رب دفيئة.
أنا عبد ربي، أنا عبد رب له اللطف شان بكل مكان وكل زمان. أنا عبد رب له اللطف شان بكل مكان وكل زمان،
ولا يتغير ما فيه كان.
أنا عبد ربي بهذه المشيئة،
أنا عبد ربي وعندي خطيئة، أنا عبد ربي وعندي خطيئة. تضللت رحمة رب دفيئة، تضللت رحمة رب دفيئة، تضللت رحمة رب دفيئة، تضللت رحمة رب دفيئة.
أنا عبد ربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة من الله وبركات. بتوفيق الله نلتقيكم شاكرين في حلقة جديدة من هذا البرنامج، فأهلا بكم ومرحبا. أيها الأفاضل، كانت لنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج قراءة قصيرة لأبيات من أحد المصاديق المهمة لشعر الحكمة الهادية إلى آفاق الفلاح والنجاح. إنه شعر المناجاة الدعائية التي تشتمل على الصلوات على حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار. وهذه الصلوات القدسية أمرنا الله عز وجل بها في قرآنه المجيد، وهدتنا الأحاديث الشريفة إلى كثرة خيراتها وبركاتها، فهي من مصادق الحكمة التي من يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا حسب ما أكدت النصوص الشريفة. الأبيات التي قرأناها في الحكمة السابقة هي من إنشاء الأديب اللبناني المعاصر الأخ عبد الحميد محسن سليمان، وهي ضمن قصيدة معبرة نقرأ لكم مستمعين الأفاضل شطرها الثاني مع تكرار مطلعها البليغ. تابعونا على بركة الله. قال أخونا الأديب عبد الحميد: يا رب صلي على النبي عطر الوجود الأطيب، وعلى ذويه وآله نهر الفرات الأعذب. أنعم علي بفضلهم نعما تجيب مطالبي، خير المنابع إنهم في الكون خير مشاربي.
روحي فدا أرواحهم وفداهم أمي أبي، فبحقهم ربي أزل عني جميع مصائبي، واستر عيوبا جامة حجبت دعاء الطالب. وأجب دعانا ربنا، وأجب سؤال الراغب، بجميل عفوك غافرا ذنبي وسوء مكاسبي. مولاي قربني بهم، فبهم إليك تقربي، واكتب لنا بجوارهم دار النعيم الأرحب. فبهم لنيل شفاعة تجري دموع التائب. بلغ الله أخانا الأديب اللبناني المعاصر الأستاذ عبد الحميد محسن سليمان مناه، وما رجاه من الله في هذه المناجاة الصلواتية المؤثرة التي قرأنا لحضراتكم أبياتها مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، وضمن لقاء اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة. أشكركم على كرم المتابعة، وأتمنى لكم أطيب الأوقات، ونسألكم الدعاء.
عائد